بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث في عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين.
ففي مثل ذلك ذهب المشهور إلى جواز التزويج بامرأة أخرى في الخامسة، وذكر في كلمات بعدهم أنه من جهة انقطاع العصمة بين المكلف والمكلفة، فصارت أجنبية وانقطعت العصمة بينهما فلا مانع من التزويج بالخمسة. ولكن مثل صاحب الهداية قدس الله نفسه إلى الشيخ المفيد، فأن كلام الشيخ المفيد مطلق، وذكر أنه إذا كانت عنده أربعة فكلف إحداهن ليس له التزويج لامرأة أخرى حتى تنقذ الإحدى، ولم يقيد ذلك بالعدة الرجلية. وكذلك كلام الشيخ في التحديد على ما أشار إليه كاشف النظام، ذكر الشيخ قدس الله نفسه هذه الروايات، ولم يؤلف بشيء لأنه لا مستثمر بالكلام الرجلي. فكيفما كان الحكم مشهور بينهم ومعروف بأن هذا مختص بالطلاق الجزئي، وأما الطلاق البائن فبما أن الزوجية قد زالت وانقطعت العصمة بينهما فلا مانع من التزويج بامرأة أخرى، لو كان الدليل على هذا الهيئة وما دل على عدم التزويج عدم جواز التزويج بالقوم كان هذا التفصيل متعينا، فإن في الطلاق الرجعي الزوجية باقية حقيقة كما هو الصحيح أو حكما كما هو المشهور، فلا يجوز التزويج بالقوم كان. أما إذا كان الطلاق باقيا فليست عنده إلا ثلاث، المفروض أن الرابعة قد زغلت زوجيتها، فلا مانع من التزويج من جهة أخرى، وليس لا يكون هذا من التزويج بالخامسة، فالحكم على القاعدة، إلا أن الكلام بالنسبة إلى الروايات التي لم يقيد في شيء منها الصحيح وغير الصحيح، لم يقيد الحكم بالطلاق الرجعي، المشهور قيدوا هذه الروايات بالطلاق الرجعي، إن كان هنا إجماع في المسألة فكانت المسألة موردا للاتفاق بحيث يستكشف قول المعصوم عليه السلام فلا إشكال، ولكنه لا يتم لما ذكرناه من إطلاق كلام الشيخ المفيد، بل إطلاق كلام الشيخ التهذيب والإشكال بعدهم إطلاق باللسان لا يثبت هذا الحكم بالإجماع، ولا يمكن تقييده بالإجماع، إذا لو بد من التماس دليل آخر يوجب تقييد هذه الروايات. والروايات مطلقة إذا كانت عنده أربع فتلد إحداهن فليس له أن يتزوج بأخرى حتى تنتهي عدتها. ليست في هذه الروايات قرينة على اختصاص الحكم بالطلاق الرجعي، مقتضى الإطلاق أنه لا يجوز للحكم تعبدي، كما أنه لا يجوز التزويج بالخامسة تعبدا، كذلك لا يجوز التزويج بالرابعة في هذه الصورة، إذا فرضنا أنه طلق زوجته طلاقا باطنا ليس له أن يتزوج للرابعة بمقتضى هذه الروايات، فالحكم تعبدي. وما قيل في تقييد في وجه تقييد هذه الروايات ما قيل لا يمكن المساعدة عليه، وليس شيء يمكن أن يقيد به هذه الروايات، فقيل إنما ورد في نكاح الأخت بعدما طلق أختها، كانت إحدى الأختين زوجة له فطلقها، فقال عليه السلام إن كان الطلاق رجعيا ليس له أن يتزوج بها حتى تنقضي عدتها، وإن كان الطلاق قائما فلا بأس لذلك له أن يتزوج بها. قال عليه السلام إذا برأت عصمتها منه أو بلا كلمة منه على الصراط المستقيم، إذا برأت عصمتها منه ولم يكن له عليها رجعة فلا بأس بالتزويج الأخرى. فيظهر هكذا قالوا أنه يظهر من هذه الروايات المعتبرة يظهر أن المانع إنما هو بقاء العصمة، فإن الطلاق إذا كان رجعيا فهي إما زوجة حقيقة أو زوجة حكما فالعصمة باقية، وأما إذا لم تكن العصمة باقية ولم يكن له عليها رجوع كما هو منصوص هذه الجملة فلم يكن له عليها رجعة فلا بأس للتزويج لأختها. فيظهر من ذلك أن المانع هو بقاء العصمة، فإذا كانت العصمة باقية لا يجوز ذلك، وإذا لم تكن العصمة باقية جاز ذلك، فيقيد هذه الروايات بما إذا كانت العصمة باقية، يعني كانت ثلاث رجعية. فالجواب عن ذلك ظاهر، فإن الرواية إنما وردت في مورد الجمع بين العصمتين، الممنوع هو الجمع، وأن تجمع بين العصمتين على ما في الآية المباركة وكذلك في الروايات، الجمع بين العصمتين ممنوع. إذا فرضنا أن الصلاة رجعية فتزوج بالأخت بأخت المثلثة فقد جمع بينهما، إذ المفروض أن الأولى قافية على زوجيته والثانية أيضا زوجها فجمع بين الأختين. وأما إذا كان الطلاق باطلا ولم يكن له عليها رجعة كما هو مذكور في الرواية فليس هذا من الجمع بين الأختين. هذا موضوع، والتزويج بالخامسة في عدة إحدى الزوجات مسألة أخرى. أين إحدى المسألتين عن المسألة الثانية؟ الجمع بين الأختين الأمر كما ذكر، يعني العبرة ببقاء العصمة وعدم بقاء العصمة. فأما في موضوع التزويج ما دامت عدم جواز التزويج ما دامت العدة باقية لم يرد في تلك الروايات شيء، ومقتضى الإسلام أنه حكم تعبدي، متى ما ثلث إحدى زوجاته ليس له أن يتزوج بأخرى ما دامت العدة باقية. فلا يمكن التأسي عن مورد هذه الروايات يعني الجمع بين الأختين يتعدى إلى موضوع آخر، وهذا قياس النهي من دون أي دليل وأي قرينة على ذلك. الأمر الثاني أنه ذكر في بعض روايات المنع صحيحة الهلبي بعدما منع عليه السلام عن عدم جواز التزويج ما دامت العدة الباقية، قال عليه السلام لا يجمع ماءه في خمس. احتمل بعضهم أن تكون هذه الجملة قرينة على أن الخمس خمس لا بد من أن تكون زوجة بالجنس، فإذا كان الثلاث قائلاً فلا يكون من الجمع من جمع الماء في الخمس، إنما يكون من الجمع فيما إذا كانت المثلثة باقية على زوجيتها فتزاد عليهن بواحدة فيكون الجمع بين الخمس. وأما إذا كانت الثلاث قائلاً فليس هذا من الجمع بين الخمس. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإن ظاهر الرواية اعتبرها المباركة ظاهرها ولا يجمع ماءه في خمسين لا يحتمل تطبيق مدلولها، لأن جمع الماء في خمس نساء ليس فيه أي رحيل. الإنسان يمكن أن يملك من الإماء عدداً كثيراً فيجمع ماءه في خمسين وفي ماء أو أكثر أو أكثر، وهكذا في المتمتع بها يمكن أن يتمتع بعشر من النساء أو بأكثر فيجمع ماءه في كثير. هذه الملفات بعضها عقد دائم وبعضها عقدها غير دائم، بعضها مملوكة وبعضها معقودة إلى غير ذلك، ليس هذا محلولا من المحاذير. جمع الماء في خمس ليس فيه أي محلول، وغير بعيد كما ذكرنا سابقا أن تكون هذه جملة من سبب الله. يعني الإمام عليه السلام تعرض لحكمين، أحد الحكمين أنه إذا كانت عنده أربع نسلة فتلق إحداهن ليس له أن يتزوج بامرأة أخرى ما دامت العدة باقية. بين حكم آخر أنه لا يجمع ماءه في خمس، أي لا ينكه بخمس نساء. فكأنه سلام الله عليه تعرض لحكم آخر أيضا، إذا كان عنده أربع زوجات فطلق إحداهن لا يتزوج الأخرى، وكذلك من ابتداء الأمر لا يتزوج بخمس، لا يجمع ماءه بخمس، أي لا ينكه خمسا من النساء بالنكاح الدائم، فيكون حكما مستقلا. فلعل هذا هو القريب وهو الظاهر من الرواية، فعلى تقدير حمله على معناه ولمذهبه المتابعي أن لا يجمع ماءه في خمس. معلوم أن جمع الماء في خمس أمر غير ممكن وغير لا يتحقق في الخارج مرة واحدة وفي زمان واحد، لا يمكن في زمان واحد أن يتأ خمسا من النساء، لا بد أن يكون ذلك بالتدريج. فإذا فرضنا أن الزوجة المطلقة كانت مدخولا بها كما هو المفروض، إذ لو لم تكن مدخولا بها لم تكن عدة حتى نحتاج إلى انقطاع العدة. أما طلاق غير المدخول لها لا يحتاج إلى عدة، فالعدة إنما تفرض فيما إذا كانت المطلقة مدخولا بها. فإذا كان كذلك، كان المطلقة مدخول بها، فماء الرجل موجود في رحمها ويحتمل أن تكون حاملا، ولذلك لا بد من السبر إلى انتزاع عدة. فإذا تزوج بامرأة أخرى وهل له بطلها، إذن جمع ماءه في خمس، فلا فرق في ذلك بين أن تكون العدة بائنا وأن تكون، يعني أن يكون الطلاق بائنا وأن يكون الطلاق رجعيا. يعني وجود الماء في رحم الزوجة مع تقدير أن تلد ولدا يلحق بالزوج بالمطلق، هذا مشترك فيه بين الطلاق الرجعي والطلاق العدي. فحيث إنه وزع ماءه في هذه المرأة وبعده لم يحصل اليأس ولم يحصل الحكم الشرعي لانقطاع العلق من هذه الجهة، فليس له أن يزع ماءه في أربع أخرى، إنه يكون من الوزع في خمس. والحاصل أن المنع عن الوزع في خمس على تقدير حمله على المنع عن وزع الماء أيضا يشمل الطلاق الرجعي والطلاق البائن، ولا يختص بالطلاق الرجعي. ولكن الظاهر هو المعنى الأول الذي ذكرناه، يعني أنه حكم آخر غير الحكم الأول. فكأن الإمام عليه السلام تعرض لبيان حكمين، عدم جواز التزويج بالخمس من الأول، لأنه إذا كانت عنده أربع فطلق واحدة فليس له أن يتزوج بأخرى حتى تنقضي الأولى. إذن التقييد لكون الطلاق رجعيا لا تكون هذه الجملة قرينة تدل على ذلك. بعد احتمل فيه ما ذكرناه وهو لعله أزهر الاحتمالات. فلو فرضنا أن هذه صحيحة أصبحت مجملة من حيث هذه الجملة، فبقية الروايات غير مجملة، إطلاقها محكم صحيحة محمد بن قيس وغير صحيحة محمد بن قيس، بقية الروايات أبي بكير وغير أبي بكير كلها دالة على عدم الجواز، كلها دالة على عدم الجواز مطلقا من غير وجود قرينة تدل على اختصاص الحكم بل بالطلاق الرجعي، بل يأهم الحكم الرجعي والبائن. إذن التعميم إن لم يكن أزهر فلا شك في أنه أحمد، فأنه إذا طلق إحدى زوجاته ليس له أن يتزوج بالأخرى ما لم تنقضي عدتها. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر بعد ذلك أن هذا الإشكال في عموم الحكم للطلاق البائن وعدم عمومه للطلاق البائن إنما يختص بما إذا لم تكن المخطوبة أخت الزوجة المثلثة، فإذا كانت أختها لا مانع من ذلك بلا إشكال، كانت عنده من النساء أربع فطلق إحداهن طلاقا بائنا وأراد أن يتزوج بأخت هذه المثلثة، ذكر قدس الله نفسه أنه لا إشكال في ذلك. ولو استشكلنا في غير الأخت إلا أن الأخت لا بأس بالتزويج بها إذا طلق أختها وأراد التزويج بأخت المطلقة، وذلك للنص البارد في هذه المسألة. والنص هو الذي ذكرناه، عدة روايات بعضها معتبرة وبعضها غير معتبرة، دلت على أنه إذا طلق زوجته إن كانت طلاق رجعية ليس له أن يتزوج بأختها، فإذا كان بائنا وبرأت اسمتها منه ولم يكن له عليها رجعة فلا بأس بالتزويج بها. فقال قدس الله نفسه إن الناس قد دل على الجواز فلا إشكال في التزويج بالأخت إذا كانت المثلثة أختا لهذه المرأة التي يريد أن يتزوج بها. وهذا أيضا عجيب منه قدس الله نفسه، فإن الناس لم يرد في مورد المثلثة فيما إذا كانت إحدى الأربع، يعني كما ذكرنا أن هنا مسألتين، مسألة التزويج بامرأة مع طلاق امرأة من إحدى الأربع، يعني عنده أربع زوجات فطلق إحداهن وأراد أن يتزوج الأخرى، هذه مسألة. مسألة أخرى أن الجمع بين الأختين غير جائز، فإذا كانت متزوجة بأختين ليس له أن يتزوج بأختها ما دامت الأولى باقية على زوجيته، أو أنه طلقها والطلاق رجعي. وأما إذا كان الطلاق بائنا فليس هذا من الجمع. الناس إنما هو في المسألة الثانية لا في المسألة الأولى، أجنبي عن المسألة الأولى، ليس هذا من الجامع، يعني إذا طلق الأخت بائنا لا مانع من التزويج بأختها باعتبار أنه ليس من الجمع بين الأختين. وأما إذا كان هنا مانع آخر غير هذا المانع باعتبار أنه لا يجوز للمرء أن يتزوج بامرأة إذا كانت عنده أربع وطلق إحداهن، تلك مسألة أخرى، كانت المثلقة أختا لهذه الزوجة أم لم تكن أختا لهذه الزوجة، أجنبية عن هذه المسألة. فهذه الروايات يعني النصوص إنما وردت بعنوان أنه ليس من الجمع بين الأختين، والزوجية المرأة الأولى غير مانعة عن التزويج الثانية، باعتبار أنه حين التزويج ليست الزوجية الأولى باقية لوجهين، فليس هو من الجمع بين الأختين. وأما المانع الآخر فهو أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج برابعة إذا كانت عنده ثلاث، وطلق زوجة بعد لم تنقضي عدتها، هذه المسألة أجنبية عن ذلك. فلم يرد أي نص في المقام، فلا فرق بين الأخت وغير الأخت مقتضى الإطلاق في هذه الروايات من دون أي قرينة على التقييد أن هذا حكم تعددي، وأن من طلق زوجته ما لم تنقض عدتها ليس له أن يتزوج الأخرى إذا كانت عنده زوجات ثلاث غير هذه المثلثة. الحمد لله رب العالمين.